صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكمل وإياكم على بركة الله تعالى موضوع صفات الحروف. تحدثنا واستمعنا من حضراتكم الحديث عن تعريف الصفة وأهمية الصفة وفائدة معرفة الصفات، عدد الصفات عند علماء التجويد. اليوم إن شاء الله نتحدث عن هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله، حتى تهيئوننا المحاضرة القادمة صفتي الشدة والرخاوة والبيني وما بينهم، الشدة والرخاوة تعدونا فتشي مكتوب، وهذه هم التطبيقات العملية هنا موجودة إن شاء الله نخلص نوزعها عليكم. والبيني أو التوسط نفس المصادر بس الاختبارات تختلف، يعني التطبيقات أحسنت. والبينية شدة والرخاوة والبينية أي التوسط هو تلقاها وياها. نعم، أي بين ما بين الشدة والرخاوة أو التوسط يسمى بها. صار كل شيء اي والله هاي من اشتريتها اليوم ما انفرمتها. جيد، اين هذا؟ تعريف الصفة وفائدتها. نعم، نعم، صفات الحروف عند علماء التجويد. الصفة، تعريف الصفة قلنا هي كيفية عارضة للحرف تعرض للحرف عند حصوله في المخرج، كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف متحدة المخارج، تتميز عن طريق هذه الصفة حروف التي تتحد في المخرج الواحد. مثل إيش؟ مثل الدال والتاء والطاء. الدال والتاء والطاء هذه كلها تخرج من نقطة واحدة وهي طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. قل اطر، اد، كلها من نقطة واحدة. والذي يميز هذه الأصوات إنما هو الصفات، فالطاء بها أطباق واستعلاء اللي هنا ما موجودات مثلا في التاء. ولولا هذه الصفات اللي هي الأطباق والاستعلاء لكانت الطاء دالا أو تاء عفوا. فدراسة المخارج بوحده في نفسها لا تكفي لبيان حقيقة الصوت، حقيقة الحرف لا تكفي لإعطاء ملمح يميز الحروف عن بعضها بالنسبة للمخارج، ما لم نتوقف ونعرف صفات هذه الأصوات. والصفات قلنا من ميزتها تميزنا بين الحروف التي تشترك في المخرج الواحد. معرفتها، فائدة معرفتها تمييز الحروف اللي أسلفنا الحديث عنها التي تشترك في المخرج الواحد، تحسين لفظ الحرف. يعني أنا أقول إط 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 إط، هاي شنو؟ هاي صوت الطاء ولكن يعني غير فصيح، هذا الصوت غير فصيح. هل أدى دلالة أخرى غير هذا الصوت برأيكم؟ إط يولاه، وتسمع التطاء، تسمع طاء ولكن غير فصيحة. فتحسين لفظ الحرف عند النطق به، معرفة ما يضغم من الحروف من التي لا تضغم. فالحروف المتقاربة متقاربة بالمخرج شو نسوي؟ نضغمها، واللي تتباعد لا نضغمها. كم حرف يضغم؟ يرملون مو؟ وبعد أكو أيضا إن شاء الله نأخذه بالمتجانس والمتقارب والمتماثل. يقول بيان الحروف العربية حتى ينطق بها من ليس بعربي، نبين هذه المخارج والصفات بشكل مفصل حتى غير العربي الذي لا يجد النطق بالعربية شي يسوي؟ يتعلم وين ودي لسانه، شي يسوي بآلية ديناميكية نطق الصوت حتى يلفظها بشكل صحيح. جيد. عدد الصفات عند علماء التجويد، اختلف علماء التجويد في عدد صفات الحروف على أقوال. أولا جعلها مكي بن أبي طالب القيسي، مكي متوفى 437، 44 صفة. إيش قال؟ هو هذا اللي ضارب رقم القياسي عندنا، مكي بن أبي طالب القيسي بالرعاية. أي هذا بها خطأ مكتوب مخرج، هي الصفات. وجعلها الداني 16 صفة، الداني يجعلها 16 صفة. وجعلها عبد الوهاب القرطبي 29 صفة، ويجعلها الأندرابي وبن الجزري 18 صفة، 18 صفة. ويجعلها ابن الطحان الأشبيلي 19 صفة. ومذهبنا نختار المذهب المشهور وهو اللي علي بن الجزري 18 صفة.
نعم. هذا أول واحد اللي توفي 430.
إيه.
قريب.
مكي مكي. أول واحد. إيه. يقولوا هذا شوية يقول هو هذا أقرب للصواب باعتبار أنه قريب. قول يحصل تحصل تغيرات أو في شيء عن اللغة. جيد جيد. أنا قصدي. أيضا رأي جيد والناقشة، رأي جيد والناقشة. سمحت الشيخ يقول لما لا ندرس الصفات على مذهب مكي اللي بالرعايه يقول 44، يقول ما زلت اتتبع القاب الحروف كذا حتى وجدتها 44 صف. واي واي لا تردون اطلع لكم عبارته بالدقه. مكي بن ابي طالب القيسي استدركوا عليه كثير من العلماء بل المعاصرين له مثل الداني. الداني ومكي بنفس الفتره، الداني ومكي بن أبي طالب القيسي. أحسنت، الله يجزيك الخير شيخنا. استدركوا على مكي بن أبي طالب القيسي بأنه جعل الصفات 44، وبينوا بأن هذا خلل. شنو الخلل؟ بينوا بأن أغلب هذه الصفات اللي يذكرها مكي هي صفات مشتركة، مثلا عد الهمز والصتم. الهمز والصتم هن اثنينهن مصطلح للهمز. صتم ايه؟ صتم والهمز. عد اللين والمد والاصوات المائعه كلهن عباره لاصوات المد. ها فعد عد موسوعيه كبيره، موسوعيه كبيره. وهذا هم مفصل يعني بشكل دقيق بكتابي مال دراسة مخارج أصوات العربية بالبداية، إذا شوفوا تلقوا ناقش فيه مسألة مذاهب العلماء بعدد المخارج. فشيخنا هم مستدركين عليه لفترته، ما نقدر احنا ناخذ بهذا القول. هو مناقشي مناقشي وقام خطئي خطئي، لذلك ما حد بعده وصلها إلى 30 أصلا. أكثر واحد مثلا اللي يبدو هو القرطبي 29 جعله. فالمذهب الراجح اللي يقول 18. شكرا لك شيخنا. تصنيف الصفات عند علماء التجويد، شلون صنفوا علماء التجويد دراسة الصفات؟ نعم.
والصفتين
متوسط
مو
ثالثة
يعتبر؟
أي ثالثة. اللي عدها صفة ثالثة وبعضهم لا يعدوها هاي من بينهم كأنما شدة ورخاوة وهاي ما بين الشدة ورخاوة. لذلك حتى ما يعدوها من يقولون يذكروها ويا الصفات المتضادة هي ما إلها ضد. توسط المفروض أكو ضد إلها هي ما إلها ضد وهم يجعلوها هنا. هذا اللي ما يعدها وأكو لا يعدوها وحدة. لم يراع علماء التجويد وعلماء اللغة القدامى منهجا معينا في ترتيب الصفات أو تقسيمها. درسوها دراسة صوتية لكن لم يضعوا منهجا لهذه الدراسة أو تقسيم بحد ذاته، سوى أنهم يبدأون بذكر الصفات المتقابلة، يعني أبيض يقابل أسود، الجهر يقابل الهمس، الشدة قابلها الرخاوة، يعني عمليات منطقية معروفة، ثم يتبعون ذلك بما ليس له مقابل كالشدة والرخاوة. لكن بعض علماء التجويد اتبعوا مناهج أكثر تحديدا في ذكر الصفات، وهي خلنا نجي نشوف مناهجهم. أولا تقسيم الصفات على أساس ما له ضد وما ليس له ضد، هذا أول تقسيم كان عند علماء التجويد. أول تقسيم وضع محمد شريح بن محمد الرعيني، متوفى 539، شريح بن محمد الرعيني متوفى 539، قسم الصفات تقسيم منطقي، خلانا قسم إلى ضد وقسم مقابلة ما إلى ضد، هذا التقسيم الأول. والتقسيم الثاني قسمها بعض علماء التجويد على أساس الصفات القوية والصفات الضعيفة، هذا ثاني نظر إلى أنه عندنا صفة قوية وعندنا صفة ضعيفة، فقسم على هذا الأساس، القوية كالجهر والشدة والإطباق، والضعيفة الهمس والرخاوة. وعندنا تقسيم آخر، تقسيم على أساس الصفات المميزة والصفات المحسنة، هذا التقسيم يبدو أكثر دقة وأكثر فائدة، تقسيم الحسن بن أم قاسم المرادي، أبي محمد الحسن بن أم قاسم المرادي صاحب كتاب المفيد في شرح عمدة المجيد، شرح قصيدة السخاوي، وعدة الواضحة في شرح الفاتحة، شرح قصيدة أيضا الجعبري، الجعبري شرح قصيدته ابن أم قاسم، متوفى 749، هذا ابن أم قاسم.
بس
نعم.
الصفات المميزة والصفات المحسنة.
إيه محسنة محسنة.
يعني شنو الصفات؟
خلي نجي بعدنا ما هسه أشرح لكم. فقسم الصفات المرادي على أساس أنه الحروف متكونة من مخرج وصفة. يجي إلى الصفة. الصفة مرة تكون تميز لنا الأصوات التي تشترك بالمخرج الواحد مثل الدال والتاء والطاء قلنا لكم، فهذه تميز صوت عن صوت. إيش قال هاي صفات مميزة، أي لولا هذه الصفة لكانت الدال تاء والتاء طاء، لولا هذه الصفة اللي هي سماها مميزة، أي تميز الحرف عن حرف آخر من نفس المخرج، إذا شلناها انتهى صار صوت واحد. مرة ثانية باوع للحروف قال عندنا صفات ثانية، صفات محسنة أي مجملة مزينة مكملة، سميها ما شئت، تحسن وتلطف الحرف. مثل إيش؟ مثلا عندنا خلنا نأخذ صفة الانحراف للام، إل قل إل قل إل جيبها منا جيبها منا طلعها قبض هي لام واحدة لام واحدة. أو بالنسبة إلى السين إس إس وإس هذه الصحيحة الفصيحة ولكنك تكسر الصفير أي تعلي لسانك بالصفير تصير إس قريبة إلى الصاد هي بقت سين ولكن صفيرها غير فصيح. هذا صفات محسنة مجملة إذا أعدمناها الحرف يبقى يبقى الحرف يبقى ولكن غير فصيح. هذا على هذا الأساس قسم الحسن بن أم قاسم المرادي. ها هذا أرغب وأرتعب وأذى لأن هذا بيها فائدة علمية يعني عد فائدة عد غرض عد قصد أنه عدنا بعض الصفات تميز صفة بحيث إذا شلناها راح يختل. لذلك هو شيعد يعد الاستعلاء والاستفال اللي احنا جعلناها أساس سميناها بوين بالصفات التي لها ضد خليناها هناك. هو يعذلني من الأصوات المحسنة بالاستعلاء والاستفال يجعلهم بالصفات المحسنة. فهذا قائم على أساس علمي علمي وبفائدة من دراسته ولكن هو منهج قديم حقيقة وغير مدروس يعني ما إلى شهرة. أكو مرة عدنا إحنا نقول سطوة الآراء بسطوة بشهرة أصحابها هاي مقولة معروفة سطوة الرأي بشهرة صاحبها مقولة يعني ما بيها مزيد فائدة ولكن مشهورة والكل يعمل بيها والكل يأخذ بيها. أكو مقولة ثانية أفضل من هذه متروكة ومهمولة ليش؟ لأنها قالها سين وهي قالها صاد. اليوم احنا نعيش هاي نفس الشيء. المرادي نحرير نحوي عدة تفسير وعدة كتابات كثيرة في اللغة وعدة تفسير عدة رسالة حروف المعاني بين الجني والداني يقارن بين مذهب ابن جني وابا عمرو الداني يعني رجل نحرير فكتابته جدا دقيقة. رسالته هاي الواضحة في تجويد الفاتحة محققها الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله على روحه. زين يقسمها بعض المتأخرين إلى صفات ذاتية وصفات أخرى عرضية. ذاتية وعرضية. الذاتية الجهر والهمس والشدة والرخاوة والقلقلة والانحراف والتكرير وهلم جرى. والعرضية العرضية يقول التفخيم والترقيق الروم والإشمام الإمالة هذه صفات عارضة عن الصفات الذاتية. بين قوسين كل الصفات اللي رحنا ندرسهن إن شاء الله كل الصفات اللي رحنا قومون أحسانين ها شربتوا شاي كل الصفات اللي رحنا ندرسهن إلهم ضد وما إلهم ضد يجعلوهن ذني ذاتيات. العرضية شنو يقول ما ينتج عن هذه الصفات ما ينتج عن هذه الصفات مثل إيش؟ ما ينتج عن الاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح نسميه تفخيم وترقيق. تفخيم وترقيق فهو مو أصلي مو ركن فضل هذه فضلة مو ركن. شو نسميها؟ يقول نسميها عرضية لأن عرضيات. جيد مثلا عندنا الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء ارتفاع اللسان وربوب الصوت من خلال ذلك الارتفاع قاعد اللسان كل ما يصعد لفوق الصوت ينتشر صير فخيم. اللسان كل ما ينزل إلى قاع الحنك الأسفل كل ما الصوت شبيه يكون رقيق. هاي العملية صعود اللسان وانخفاضه سمينا المصطلح اللي أطلقنا عليه استعلاء واستفال. بالتطبيق العملي شو نسميه؟ تفخيم وترقيق. يقول لك فخم اللام فخم اللام رقق اللام فهناك مصطلح وهنا تطبيق أدائي، تطبيق أدائي. فضلا عن هذا، عملية التفخيم والترقيق هي أشمل من الاستعلاء والاستفال، يعني يدخل بها الحروف بالنسبة إلى الصفات، يدخل بها لام لفظ الجلالة، يدخل بها أحكام الراء، كل هذه الأحكام شو نسميها؟ تفخيم وترقيق، فهي عامة وأشمل. وصلت شيخي؟ أنا أخوك. نعم.
أنا إذا سألت على بيتون يقول الصفات الذاتية والصفات العامة. الذاتية يعني صفة ما ينفك عن.
لا مو هذا ناظر. لا 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 مو هذا. لا هسه يجي. لا عدنا واحد هيك ناظر. عدنا. بالله عدنا من المحدثين يقسم الصفات إلى ذاتية وعرضية بالنظر اللي يشوفه الشيخ. هذا نقدناه. قدنا ذكرون بالبداية أول ما سولفنا عن الصفات، ما عندنا صفة ذاتية وصفة أصلية، الصفات كلها واحدة واحدة، ماكو صفة ذاتية ومو ذاتية. صوت فصيح سمعناه هتش عن العرب، مو معناته نوخر هذا نجردها، إذا جردناه صار عرضي. لا الصفات واحدة، وهو هذا المبنى اللي أكد عليه المرادي. ذاك التقسيم مو صحيح، ذاك اللي هذا ببالك مو صحيح. أما هذا ما ناظر إلى تقسيم الحرف لهذه الصفات، ناظر كله جزء، مرة ندرسه على أساس جزء بالتفصيل. شو نسمي؟ نسميها بصفتها تفخيم استعلاء واستفال، أطباق انفتاح. ومرة لا نريد بالمصطلح الشامل اللي يشمل كلهم، اللام والراء والصفات، نصح للتفخيم والترقيق. لذلك هذا المصطلح من يدرسوا ما يدرسوا بالصفات والمخارج، يدرسوا ما بعد من ينتهون من هذه وينتهون من أحكام اللام والراء، يدرسون التفخيم والترقيق، ما ينتج عن هاي الظواهر، مجموعة الظواهر اللي درسناها. إن شاء الله نأخذه ونفصل.
هذا ما يسمى التسكين،
هذا موجود، هذا موجود. أنا أنقل لكم مذاهب، ذني مو بالنتيجة كلهن صحيحات، ذني بالنتيجة مو كلهن صحيحات. نعم.
أشمل؟
أشمل؟ يشمل كل الصفات؟ لا لا مو جزء.
يعني
متفرع عنه؟ متفرع الذات متفرع منه.
ايش يكون
المتفرع
اكثر
يعني من ايه؟ ايش بالعكس يكون الاصل يعني يكون اكثر اشمل من المتفرع؟ لا، شلون الاصل اشمل؟ الاصل اصل الظاهره شيخي، الاصل اصل الظاهره،
هو يكون اشمل شمول اكثر.
لا 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 شيخ الفاضل، مره احنا نتحدث عن اصل الظاهره، خلونا نغادر هاي رجاء. الاصل الظاهره نفسها، الاستعلاء والاستفال، استعلاء والاستفال، أي تفخيم الحرف وتنحيفه، صار واضح؟ هاي واحد. وعدنا مرة ثانية نتعامل ويا هاي الظاهرة، تفخيم اللام وتغليظها، مثل تفخيم لام لفظ الجلالة الله، ومرة نقول لله لله، مرة نقول رجال تفخيم الراء ترقيقها، ومرة نقول ربنا بتغليظ الراء. هذن كل واحدة من عدهن أصل، أصل لظاهرتها، هذه أصلها بأحكام اللام، هاي أصلها بأحكام الراء، هاي أصلها بالصفات. وصلت؟ يعني إلها أكثر من منبع، جمع هاي كلهن صير عرضية يسموها، أي عرض عليها هذا الحكم، ولكن هي بذاتها أصلية، هي بذاتها أصلية. تقسيم الصفات على صفات أصلية وصفات عرضية، هذا اللي تحدثنا عنه سماحة الشيخ، هذا اللي تحدثنا عنه، وهذا قلنا لكم مو دقيق جدا. والمنهج اللي نتبعه، وإن كان يعني في ودي أن نأخذ المحسن والمميز والمشتغل عليه، هذا بالصفات والمخارج، دراسة أصوات العربية مشتغل على هذا التقسيم، ولكن قلت لكم هذا منهج عديناه، ولأنه هاي المصطلحات مشهورة أصبحت، فأصبحت أكو حاجة أنه جاري ما يقول
هذا القول والقول المميز
لا القول مال مرادي أقدم
يا ضد ولكن مميز
لا 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 الـ 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 تقصد عليه إلى ضد اللي أخذناه الحديث عن
مميز بالقصة هذا يعني
لا إلها ضد أقدم
أقدم
أي إلها ضد اللي تحدثنا عنه
سبب الشهرة سبب قدامك
الموضوع يعني أي اللي تحدث عنه الشريح الرعيني أي ولكن أدق من عدة تقسيم المرادي والمنهج اللي نعتمده إحنا قلنا لكم هو اللي إلها ضد وما إلها حتى نجاري
عبد الدكتور بالنسبة هذا التقسيم عند علماء التجويد
نعم
هذا والمشهور
اللي
تقوله
نعم
انه هذا ما مقبول
مثلا ها مو شغلك هذا الان ها هذا مو شغلكم الان احسنت هاي ايش وقت تعرفها كلام جدا دقيق هذا هاي ايش وقت احنا نعطيكم الان كليات كليات انت يصير عندك اطلاع اكو هجي اكو هجي اكو هجي اكو هجي اقوال ذن ايش وقت تنضجهن حالتين مره ثقافتك انت احنا ما درسنا ذن عد اساتذتنا كان يسولفون نروح نقرا نطالع ليش الاستاذ يرجح هذا اروح اقرا هاي وحده هاي انت تاخذيها راجعه انت تطور نفسك هاي وحده ومره لا انا اكمل بالمعهد ان شاء الله السنه القادمه هيك وقت ناخذكم تجويد استدلالي شلون المباني الفقهية تشتغلون عليهم قلنا لكم مع العروة الوثقة شنو الاستنباط شنو حكم الحكم هذا شنو دليله رواية قرآن سنة اجماع عفوا عقل اصول عملية شنو براءة استصحاب كذا كل هذه الامور نفصلها هناك وبالدليل هذا هيك دليله لذلك المباحث اللي تكون بالتجويد الاستدلال تصير طويلة لأن كل محاضرة ممكن نقف على نكتة واحدة أما الآن فإحنا نريد كليات منهج نعلمكم منهج كامل وهذا المنهج تعمق به إن شاء الله في حينه فما نقدر هل نقف عند كل نقطة هل أقول لكم نغادرها كذا وإن كان بودي نفصلها حتى تصير فائدة الصفات التي لها ضد الجهر والهمس الجهر والهمس زين إيه. تعريف الجهر والهمس عند القدامى نعم الجهر احنا عرفنا قلنا الظواهر الصوتية خصوصا بالصفات نتحدث عن جانبتين مرة ننظر الى الصفات عند القدامى من هما القدامى المقصود قلنا كل ما نقول قدامى ينصرف الذهن المن علماء اللغة والتجويد دول والمحدثين علماء الاصوات يعني علماء اللغة المحدثين علم اللغة والمجددين من علماء التجويد اللي يهتمون قضايا الأصوات هذه خلوها ببالكم مرتكزة زين الجهر والهمس يا إخوة عد القدامى باضطرار حقيقة بتعريف القدماء أو القدامى بشيء من الغموض والاضطرار منشأ هذا الغموض هو قول سيبويه اللي صاغلنا إياه سيبويه يا إخوة من يقف عند تعريف الصوت المجهور والمهموس يعرف بشيء من الغموض يقول في تعريفه إلى الصوت المجهور انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج هذا الوصف يا إخوة ما يعطينا تصور دقيق عن هاي الظاهرة هذا الوصف يعني هو شيء غامض ويفسر بالغموض نفسه، يقول فسر الماء بعد الجهد بالماء، هاي نفس الشيء، يقول هو شيء غامض غير مدرك مو محسوس، ويفسر بنفس الغموض، يقول انحباس النفس هاي واضح، النفس ينحبس عند النطق بالحرف، من ننطق الحرف ينحبس لقوة الاعتماد على المخرج. شنو لقوة الاعتماد على المخرج؟ هل المقصود منه، هل المقصود منه تضام الوترين الصوتيين، أو التقاء عضوين النطق عند النطق بذلك الصوت، هذا المقصود منه، أو شيء آخر، الله أعلم. وهذا يرد أيضا تساؤل أنه ما الفرق بين الصوت والنفس؟ هسه ناخذ إن شاء الله بالشدة والرخاوة، عندنا هناك انحباس نفس تعريف سيبويه، يقول انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. نسأل نقول له يا سيبويه شنو الفرق هو بين الصوت والحرف والنفس عفوا، هل ممكن أن يكون صوت بدون نفس؟ نعم ممكن، ها ممكن. زين شلون انت تقول هنا صوت وهنا نفس؟ إذن هذا شيء واحد. السؤال كالآتي، انحباس النفس عند النطق بالحرف واحد، ورحنا ناخذ ان شاء الله، احنا نريد نبرهن لكم ان هذا التعريف بمشكله، وناخذ ان شاء الله بالشده انحباس الصوت عند النطق بالحرف. ما الفرق اول شيء بين النفس والصوت؟ الصوت اول شيء يخرج بطريقه اراديه من الانسان، يعني بايعاز منه، تعطي ايعاز الى المخ، المخ يعطي ايعاز لمن؟ الى الاعضاء النطقيه، يدفع الهواء يمر بالوتران يتكون هذا، يشكل هذا الحرف اللي تريده انت اللي ببالك. اما النفس فهي عمليه فسيولوجيه يقوم بها الانسان من دون اراده، يعني تتنفس انت برادتك مو برادتك، هاي بتكوينك، بحيث لو انقطع نفسك شو يصير بالانسان؟ يموت، يغادر هذه الحياة. اثنين، النفس هي حالة طبيعية الوترين الصوتيين يكون فيها بصورة شو نسميها احنا، غير متذبذبة، اي ساكنة، الاوتار الصوتية تكون ساكنة. اما بالكلام فلا، ممكن تكون ساكنة وممكن تتذبذب، ممكن تكون ساكنة حسب نوع الصوت. اثنين، كل كلام كل صوت لابد أن يكون مصاحب لنفس، ولكن ليس كل نفس مصاحب للصوت، فبيناتهم عموم وخصوص، عموم وخصوص. هو هذا منشأ الالتباس اللي حقيقة صار من كلام سيبويه. أما المحدثين خلنا نشوف ال
يعني راح يصير تعريف ما تأخص من المدعى شلون؟
إيه.
لأن إحنا عندنا جميع الكلمة في العربية إذا نطقت ما في مجال إلا أن ينحبس النفس أكيد، يعني عرفنا من ذلك الأحرف العشرة اللي فبقية الحروف يعني إذا واحد لا ينطقها أساسا هو نفس النفس ينحبس في منطقة الصدر، فهو وين يعني خلاص؟
يا هي منطقة الصدر اللي تقصد بيها
مجرى
النفس، هذا مصطلح علمي، هذا ترى منطقة الصدر ويستعملوه كثير من القدماء علماء التجويد.
فإذا هذا على الجهة راح يكون اسمه كلام أخص من المدعى، وإلا جميع حروف العربية هي أساسا ينحبس النفس الصدر عند النطق.
أحسن، صوت الصدر عندهم الحنجر، صوت الصدر اللي هم يقولون به عندما يطلق هذا المصطلح شردون به، يردون الوترين الصوتيين أو الحنجرة، ما يردون هاي المنطقة، لا يردون الحنجرة. هذا الصوت المهموس، الله يجزيك بالخير شيخ، جريان النفس هذا عكسه، ذاك انحباس، هنا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. لضعف الاعتماد على المخرج. خلنا نجي للمحدثين، وهو هذا اللي مطلوب منكم وهذا الأسلم. الجهر، محدثين فسروا هاي الظاهرة تفسير علمي قائم على الدليل والبرهان، هم والأجهزة. شو تقول الأجهزة؟ يكتبون. وجدوا بأن الصوت المجهور يا أخوة هو الصوت الذي يهتز أو يتذبذب فيه الوتران الصوتيان، يتذبذب به الوتران الصوتيان عند النطق به. هذا واحد، يعني يرتعش. هذه الظاهرة وقفنا احنا عدها من صنفنا الأصوات، شلون العلماء التجويد صنفوا دراسة المخارج والصفات، وشلون المحدثين صنفوا هاي الظاهرة. فقلنا لكم المحدثين مرة ينظر على الوترين الصوتيين هل هن يرتعشن يتذبذبن أو لا، ومرة أخرى ينظرون إلى الوترين هل يتضامن ينطبقن أو لا. فوحدة من عدهن هذا هو الصوت المجهور والمهموس. صوت المجهور الذي يرتعش عند الوترين الصوتيين عند النطق به، والمهموس هو الذي لا يهتز أو لا يرتعش الوتران الصوتيان عند النطق به. إذن المعيار شنو؟ تذبذب الوتران وعدمه. إذا ذبذب نصح له مجهور، وإذا لم يتذبذب شن صح له؟ مهموس. جيد. الحروف المجهورة 19 حرفا. احنا نغادر مسألة الخلاف بيناتهم بين صوت القاف والطاء والهمزة، هذا إن شاء الله نأخذه السنة القادمة، يعني نأخذ الحروف على القدماء. بالنسبة للحروف المجهورة 19 حرفا، 19 حرف، الهمزة والألف والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والضاء والعين والغين والقاف واللام والميم والنون والواو والياء. أما الأصوات أو الحروف المهموسة فهي 10، وهي التاء والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والفاء والقاف والكاف والهاء عفوا، ويجمعوها في قولهم فحثه شخص سكت أو سكت فحثه شخص. وقلنا السبيل لإدراك الأصوات المجهورة من المهموسة يمكنك، خلوني يديكم هالشكل، الباطن الكف على الأذن وتنطق بالصوت. خلونا ياهن رجاء قل إب 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 إج 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 إد 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 إذ إذ إذ. كل هاي الأصوات جربوها الآن بينكم بين أنفسكم. إو إو إز إص إض أو عدنا إض 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 ضوها كلهن راح تشوف هناك تمايز، تمايز بين الصوت، تمايز بين الصوت الشديد والرخو. هاي بعدنا ما ماخذيها بس للتوضيح. الصوت الشديد الذي ينحبس عند الصوت، الصوت الرخو لا يبقى جاري. بالصوت الرخو يبين أكثر مما يكون بالشديد، يعني بالزاي مو مثل ما بالكاف لفظونا ياها، أو عفوا مو مثل ما بالدال لفظونا الدال. إد 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 لآن لفظونا الزاي، بالزاي أوضح أليس كذلك؟ ليش أوضح؟ ها زمنها، زمن اللي يستغرق صوت الزاي أطول من زمن الدال. الصوت كل ما يكون شديد كل ما يكون زمنه قصير يا أخو، هاي نأخذها إن شاء الله بأزمنة الحروف. صوت كل ما يكون شديد كل ما يكون زمنه قصير، وكل ما يكون رخو كل ما زمنه شي يكون أطول. تفضل شيخنا.
الكاف
نعم
نجعله من أحد حروف الجهر وليس من همس، لأن مخرجه هو القاف من أقصى اللسان. نحن نلاحظ نسوي شيء تقريبا يعني نشوف نفس المخرج ونفس حالة الاهتزاز، فقد يمكن نجعله من أحد حروف الجهر وليس من همس.
يعني يعني هم
أقرب
وجدوا بالخلال الأجهزة. يعني هاي مسألة كون تحتاج إلى إثبات حقيقة علمية. هم وجدوا من خلال الأجهزة أنه الطاء والقاف, الطاء والقاف أصوات مهموسة. هذا بي خلاف, بي خلاف الطاء والقاف
وجدانية. حتى بعد
أي
وجدانية
أي يعني هذا يحتاج دليل.
هو من خلال الوجدان؟
لا, الوجدان لا نتجه إليه دائما.
خلال التجربة؟
ها, من خلال التجربة مالتك. هاي التجربة ما نقدر نطبقها على كل الأصوات. ممكن الأصوات بصراحة الأصوات الرخوة ممكن تدركها, أما الأصوات الشديدة اللي زمنها قصير فما تكون بالدقة. فأسلم شيء إحنا والجهاز, إحنا وشنو والجهاز, إما راسم الحنك أو الناظور. الناظور شايفين هذا الناظور اللي دخله
نعم.
هذا الناظور هذا يلتقط لنا صورة دقيقة جدا بحيث ما نقدر نختلف عليها. الله يجزاكم
خير.
نعم. لا, هو هاي المشكلة, هاي المشكلة هم داخلين على القدماء. هذا برجستراسة من علماء اللغة كان يلقي محاضرات بالجامعة بالقاهرة, جامعة القاهرة. ف يقول أدرك سيبويه, أدرك معرفة, أدرك سيبويه معرفة الأصوات بصورة دقيقة حتى يعجز علينا تخطئته. وهذا عالم كبير من علماء اللغة, بل هو تقريبا اللي بذر بذرة دكتور إبراهيم أنيس وجماعته. إبراهيم أنيس أول عربي كتب بعلم اللغة الحديث, أول عربي بالثلاثينات القرن الماضي, أول عربي إلى يعني مزايا, أول عربي كتب باللهجات العربية, أول عربي استعمل الأجهزة الحديثة بالمختبر الصوتي, أول عربي درس في الجامعات الأمريكية هذا العلم, وأول عربي ألف كتاب في علم اللغة. إبراهيم أنيس كتابه موجود هم عد هذا اسمه الأصوات اللغوية, كتابه موجود اسمه الأصوات اللغوية دكتور إبراهيم أنيس. زين, مصري طبعا, طبعا مصري. هو تقريبا فلاحتهم هاي, هو تمام حسان, أحمد مختار عمر, تكون فروق بين المجهور والمهموس. خل نجي الحروف المهموسة يا إخوة, الحروف المهموسة. الآن المهموس اللي ما يذبذب بالوتران الصوتية أصواته عشرة, فحثه شخص سكن, واضحة. المجهور هو اللي يرتعش يتذبذب بالوتران الصوتية أصواته 19 ما عدا العشرة اللي قلناها. إيه, خلنا نجي بعد فروق أكثر. الحروف المهموسة يا أخوة تحتاج إلى قوة, المهموس يحتاج إلى قوة, هاي مهمة. المهموس يحتاج إلى قوة من إخراج نفس الزفير بالدفع. إخراج نفس الزفير أكبر من التي يتطلبها نطق الصوت المجهور, كأنما أكو جهد حتى ندفع به النفس إلى أعضاء آلة النطق. هاي واحدة. اثنين, كما أن نطق الحروف المهموسة يحتاج عادة إلى جهد عضلي أقوى. المهموسة تحتاج جهد عضلي أقوى من الأصوات المجهورة. زين, وأيضا انطلاق الهواء, انفراج أعضاء آلة النطق في الأولى أشد حدة منه في الثانية.
بالنسبة للنقطة الثانية,
نعم,
شوف يعني أنه تحتاج إلى جهد عضلي بالمهموس.
نعم,
بينما شوف أنه الجهد العضلي يحتاج بالمجهور.
شلون؟
يعني هسه مثلا حرف
القاف,
القاف شوف
الشدة هاي ما لها شغلة، هاي تتحدث عن الشدة. نعم
العضلات اللي
نعم
العضلات اللي احنا
بنستخدمها، نعم كعضلة الفك
مثلا او
وقت الصدر
اخراج
الزفير مثلا. اي لا تقول لي عضلات قوتها، قوتها مو شغلنا، قوتها شنو؟ شغل الصو الشده والرخاوة، يعني مو يمنا مبحث الان، احنا نتحدث عن قوه انتاجها او لا. هنا هنا كانما الوتر من يذبذبن راح الصوت ينساب بصوره طبيعيه، بصوره طبيعيه تلقائيه. اما يعني بعد دفع او الدفع واحد الهواء يندفع، بالاهتزاز الاوتار الصوتيه راح يندفع الصوت بصوره انسيابيه من يهتز الوترين الصوتيين. اما في حال بقاء ثابت راح تحتاج جهد عضلي حتى توصل هذا الصوت، هذا الصوت تحتاج حتى الدفعه. فهذا الله اعلم اللي احنا والعبار هالشكل، ولا المفهوم اللي حضرتك صغته ينصرف هذا الى الصوت الشديد والصوت الرخو، يعني مو موضعنا. القاف قويه لان هي شديده. احسنت. انطلاق الهواء قلنا بالاولى اي بالاصوات المهموسه احد من الثانيه، وايضا من حيث الكم فنجد الاصوات المجهوره، صوت المجهور تشغل ثلاث ارباع الكلام، أصوات المجهورة تشغل من الكلام ثلاثة أرباعة، في حين أصوات المهموسة تشغل إشقيد نسبة ربع، وهذا من منظور علم الأصوات يعني الإحصائية. يعني بالنطب ليش؟ لأن هي 19 وهاي 10، فبتركيبها تكون عادة ديك أكثر. نعم. أنتوا ساعة بيش يخلص درسكم؟
الخمسة.
جيد. خلنا نراويكم الصور حتى توكلون على الله. هذه بالنسبة إلى صورة حقيقية للأوتار الصوتية حال الجهر. هذه الحنجرة يا إخوة. هذه الحنجرة. هاي الوترين الصوتية. شوفوهن. هذه الوترين الصوتيين. هاي صورة.
البيض.
أحسنت. هاي الوتران الصوتيين البيض هذن. هذا هذا هاي فتحه فتحه احسنت. هنا يذبذب وما يذبذب. هاي مثلا في نطق اللام شوفوها، أنا كان ببالي أجيب لكم مقطع فيديو حقيقة بس ما حصل عندي مقطع فيديو مصوريه شلون ينطق الإنسان الصوت وعن طريق مصوري بالناظر الأوتار شلون ينطبقين شلون كذا. إن شاء الله أحاول أحصله. لا مو ثلاثية، هذا حقيقية وزميلنا سواه عنده أوتار تعبان، فراح الدكتور الحلو سيت اسمه حي العسكر أنف وإذن وحنجر سوال ناظور والطاهية ما أدري والله وين نشوفه حصل إن شاء الله. الهمس يا إخوة، هذا الهمس مثلا همس الشين، هاي الحنجرة شوفوا هاي الأوتار وضع أوتار الصوتية كيف يمر منا الهواء بالشين. إيش نعم. يعني ممكن الآن سماحة الشيخ شيخ طه شيخ أكرم طه ممكن بشين انفضها إيش مو تحتاج جهد من عندك؟ إيه تأملها. تأملها. أي تأملها. زين. هنا وضع الوترين الصوتيين مقارنة حال الجهر والهمس. هنا بالزاي وهنا بالسين. لاني يذبذبن شوفوهن يرتعش.
دكتور لاحظ جدا أكثر التذبذب يسد اللسان مو بالوترين.
نعم.
زاي.
نعم.
ما يكون بال.
لا كل المنطقة تهتز.
يعني
شيخنا.
ما
لا هسه أنا أضرب لك مثل. خلي إيدك على رأسك وشوف انطق الزاي على ذانك على هاي المنطقة على هاي بل هنا خليها هنا لا قريب على الحنجرة شوي إيه بعد أكثر شيخنا هاي مولدة مولدة هاي أي حتى اللسان من باب أولى يظل يرتعد هي القرآن اللي يستعملها بهذا يقول يجيبها على الكافرين يقول تأزهم أزة لا لأن الصوتية من يجون يحللون هاي الآية يقول ليش قال أزة وجاب الزاي أي يقول الزاي صوت بالمناسبة الأصواتين اللي يشتغلون على الدلالة القرآنية شغلهم على ذني على ذني أحسنت يربط بين الصفات والمخارج والمفردة القرآنية يقول ليش الله تعالى استنقى هاي ما استنقى هاي يقول تلك إذن قسمة ضيزة ليش يجيب الضاد والياء والزاي يخليها خوي يقول جائرة ونخلص شغلهم على هاي وهذه السين يا إخوة هذه السين اس أدنى التطبيقات الإجرائية على المحاضرة